Evet, has baktım. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 11 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس، وهذا هو يوم الخميس 15 من شهر رجب 1400. نبدأ هذا اللقاء بالكلام على قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه الآية تشير إلى قوم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان معهم قوم جفاف لا يقدرون الأمور قدرها، فجعلوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته، أي حجرات نسائه، ويرفعون أصواتهم بذلك، يريدون أن يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم. يقول الله في هؤلاء: أكثرهم لا يعقلون، يعني ليس عندهم عقل، والمراد بالعقل هنا عقل الرشد، لأن العقل عقلان: عقل رشد وعقل تكليف. فأما عقل الرشد فضده السفه، وأما عقل التكليف فضده الجنون. فمثلا إذا قلنا يشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضئ عاقلا مميزا، فالمراد بالعقل هنا إيش؟ عقل التكليف. وإذا قلنا يشترط للتصرف في المال أن يكون المتصرف عاقلا، أي عقل رشد يحسن التصرف، فالمراد بقوله هنا أكثرهم لا يعقلون، أي لا يعقلون عقل رشد، لأنهم لو كانوا لا يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذنب، إذ أن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذنب، وهذا واضح. وقول أكثرهم لا يعقلون يفهم منه أن بعضهم يعقل، وأنه لم يحصل منه رفع صوت، بل هو متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، أي من بيتك، وتكلمهم بما يريدون، لكان خيرا لهم. خيرا في إيش؟ خيرا لهم في أنهم يلتزمون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجتهم سوف تقضى، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتيه أحد في حاجة إلا قضاها إذا كان يدركها. وهو أحق الناس بقول الشاعر: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وفي قوله تعالى: والله غفور رحيم، إشارة إلى أن الله غفر لهم ورحمهم، وهذا من كرمه جل وعلا أنه يغفر ويرحم. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، أي ما سوى الشرك، لمن يشاء. فكل أحد أذنب ذنبا دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ما لم يتب فإذا تاب فلا عذاب، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هنا قلنا أن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحم، فمن أين نأخذ هذه الدلالة؟ نأخذها من أن الله ختم الآية بقوله والله غفور رحيم، وهذا يدل على أنه غفر لهم ورحمهم. ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال: جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذه الآية أن هؤلاء المفسدين المحاربين لله ورسوله إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم العذاب، واستدلوا بأن الله ختم الآية بقوله فإن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي قد غفر لهم ورحمهم. وهذه مسألة نكتة، هذه نكتة ينبغي الإنسان طالب العلم أن ينتبه لها في الآيات، أن ختمها دليل على أن ختم الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الآية. ولهذا قرأ رجل قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فسمعه الأعرابي عنده فقال له: اقرأ الآية، أعد الآية، فأعاد وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له: أعد الآية، فأعادها فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن، يعني الآن أصبت. ثم علل قال: لأنه لو غفر ورحم ما قطع، ولا تتناسب المغفرة والرحمة مع القطع، لكنه عز وحكم فقطع. فتأمل هذا الفهم فإنه مفيد لك جدا. الشاهد من هذا أن قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمه. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، لأن هذه نداء، ونداء بأشرف الأوصاف وهو الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فمن هو الفاسق؟ الفاسق هو من انحرف في دينه وعقيدته، انحرف في دينه ومروءته، وضده العدل وهو من استقام في دينه ومروءته. انتباه، من الفاسق؟ من انحرف في دينه ومروءته، والعدل من استقام في دينه ومروءته وهو ضد الفاسق. فإذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته، بمعنى أنه مصر على المعاصي تارك للواجبات لكنه لم يصل إلى حد الكفر، أو منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه، يمشي بين الناس مشية الهوجاء ويتحدث برفع صوت ويأتي معه بأغراض بيته يطوف بها في الأسواق وما أشبه ذلك مما يخالف المروءة، فهذا عند العلماء ليس بعدل. في هذه الآية يقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ، خبر أي خبر من الأخبار وهو فاسق. ولنطبق هذه المسألة على الواقع. جاءنا رجل حالق اللحية، حالق اللحية فاسق. لماذا؟ لأنه مصر على معصية الله ورسوله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعفوا اللحى. وهذا لم يعفي لك اللحى بل حلقه، فهذا الرجل من الفاسقين لأنه مصر على معصية. جاءنا بخبر، هل نقبله؟ لا. هل نرده؟ لا. لا نقبله لما عنده من الفسق، ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقا. ولهذا قال الله عز وجل: فتبينوا، ولم يقل فردوه، ولم يقل فاقبلوا، بل يجب علينا أن نتبين، وفي قراءة فتثبتوا، وهما بمعنى متقارب، المعنى أن نتثبت. فإذا قال قائل: إذن لا فائدة من خبره؟ قلنا: لا، بل في خبره فائدة، وهو أنه يحرك النفس حتى نسأل ونبحث، لأنه لولا خبره ما حركنا ساكنا، لكن لما جاء بالخبر نقول: لعله كان صادقا، فنتحرك ونسأل ونبحث. فإن شهد له الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الدالة على صدقه، وإلا رددناه. وقوله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يفيد أنه إذا جاء عادل فإننا نقبل الخبر. لكن هذا فيه تفصيل عند العلماء، فيه تفصيل دل عليه القرآن والسنة. فمثلا الشهادة بالزنا، لو جاءنا رجل عدل في دينه مستقيم في مروءته وشهد أن فلان زنى، هل نقبل شهادته؟ لا، وإن كان عدلا، بل نجلده 80 جلدة، لأنه قذف هذا الرجل البريء، قذفه بالزنا. وقد قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فنجلده 80 جلدة ولا نقبل له شهادة أبدا، ونحكم بأنه فاسق وإن كان عادلا حتى يتوب. شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنى، نقبل شهادتهما؟ لا. 3؟ لا. 4؟ نعم، لأن الله تعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: لولا جاءوا بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى وإن كانوا صادقين، لو جاءنا 3 نعرف أنهم ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص، فهم عند الله كاذبون غير مقبولين. وكما قلت لكم نجلد كل واحد 8 جلدة. طيب، جاءنا رجل شهد على شخص بأنه سرق، هل نقبل شهادته؟ لا، لا بد من رجلين. جاءنا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان، نقبل شهادته؟ نعم نقبله، لأن السنة وردت بذلك، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، يعني ليلة 30 من شعبان، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. طيب، رجل كان قنيا فأصيب بجائحة، ثم جاء يسأل من الزكاة، وأتى بشاهد أنه كان غنيا أصابته جائحة وافتقر، فهل نقبل شهادة الواحد؟ لا. نقبل شهادة 2؟ لا. لا بد من ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة إنها لا تحل المسألة، وذكر منها رجل أصابته جائحة يعني اجتاحت ماله، فشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلانا أصابته جائحة فحلت له المسألة، ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقل. فالحاصل أن الفاسق ماذا أو ما موقفنا من خبره؟ إيش؟ التوقف حتى يتبين الأمر. غير الفاسق في التفصيل، قد لا نقبل إلا خبر أربعة كما في الزنا، أو ثلاثة كما في الرجل الذي أصابت كان غنيا فأصيب بجائحة ثم جاء يسأل الصدقة، فإننا لا نقبل منه حتى يشهد ثلاثة. رجلان فيما لو شهد الإنسان لو شهد أحد سرقة فإننا لا نقبل إلا رجلين. ممكن نقبل رجل مع يمين المدعي، كما لو ادعى شخص على آخر بأنه يطلبه ألف ريال فقلنا للمدعي هات بينه، قال عندي رجل واحد. إذا أتى بالرجل الواحد وحلف معه حكمنا له بما ادعاه. وعلى هذا فخبر العدل فيه تفصيل على ما سمعته، وفي أشياء أيضا لا يتسع المقام لذكرها. ثم بين الله عز وجل الحكمة من كوننا نتبين بخبر الفاسق، فقال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني أمرناكم أن تثبتوا كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن الإنسان يتسرع ولم يتثبت فقد يعتدي على غيره بناء على الخبر الذي سمعه من الفاسق، وقد يكره وقد يتحدث به في المجالس، فيصبح بعد ذلك إذا تبين أن خبر الفاسق كذب يصبح إيش؟ نادما على ما جرى منه. وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما ينقل من الأخبار، ولا سيما مع الهوى وعدم والتعصب، ولا سيما مع الهوى والتعصب. إذا جاءك خبر عن شخص وأنت لم تثق بقول المخبر يجب أن تتثبت، وأن لا تتسرع في الحكم، لأنك ربما تتسرع وتبني على خبر على هذا الخبر الكاذب فتندم فيما بعد. ومن ثم جاء التحذير من النميمة، وهي أن ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض ليفسد بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قتاث أي نمام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمن شاق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول روايات، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يمشي بين الناس ينم الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحد، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن هذا النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوي التي لم يتكلم بها إطلاقا أو تكلم بضد ما ينقل عنه، فإن بعض الناس قد يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بها، وقد يسأل العالم سؤالا يتصوره العالم غير ما في نفس هذا السائل، ثم يجيب على حسب ما فهمه، ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بصحيح. وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلة ولكن لم يكن لها أصل. لهذا يجب التثبت فيما ينقل عن العلماء أو غير العلماء، ولا سيما كما قلت لكم آنفا، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الأهواء وكثر فيه التعصب، وصار الناس كأنهم يمشون في عمى. وإلى هنا ينتهي ما أردنا من الكلام على هذه الآية. وإلى الأسئلة، ونبدأ بالأخوان الذين ليسوا من هذا البلد، لأنهم جزاهم الله خيرا ركبوا الصعاب والمشقات، فنبدأ بها، والأسئلة تكون بالدورية. نعم، نبدأ باليمين.
فضيلة الشيخ،
نعم،
ما حكم كتابة القرآن في أوراق وبلها في الماء ثم شرب الماء؟
هذه فعلها بعض السلف، يكتب لمريض إما في أوراق وتبل في الماء وتشرب، وإما في صحن أو إناء يكتب في زعفران، ثم يرج الماء في هذا الإناء ثم يشربه المريض وينتفع بإذن الله عز وجل. نعم، لا لا يعتبر هذا القرآن، هذا بل من تشريف القرآن أن يعتقد الإنسان أن فيه شفاء. نعم.
أنت الشيخ،
كان الرأي في الزواج،
الرأي
عندنا نقطين، رأي في الزواج،
رأي
هي رأي جريدة، عبارة عن جريدة في الزواج.
وش هو
في الزواج يعني عند النساء؟
وش يسوون فيه؟
يعني يسوون في البيت كذا رأي،
يعني جريدة نخل يضعون على جدار،
يعني
إشارة إلى أن هذا فيه زواج. ما أعرف في هذا بأس، لأنهم لا يريدون أن يتقربوا إلى الله بهذا العمل، بس يريدون على يكون علامة، كما توقد المصابيح في بعض الأماكن، توقد المصابيح من الكهرباء وينور البيت ومن حوله، إشارة إلى أن هذا فيه زواج، ولعل هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم المكاه. نعم، لا لا، خذ الله.
فضيلة الشيخ، هناك بعض النساء كبيرات السن توجد عندهم بعض العادات الجاهلية،
مثل
يعني سبحان ما أسمت
سبحان الله،
بس موجودة.
لا إيه، تعلمها عشان نشوف. أنا قد تكون جاهلية، قد تكون جاهلية في ظنك وليس جاهلية في الواقع.
هو ظاهر حكمها
مثل هي. نحن نضرب مثلا من عادات النساء أن المرأة هي توفي عنها زوجها واعتدت فهي محال، يظنون أنها لا تلبس إلا ثوبا معينا، يظنون أيضا أنها لا تخرج للحوش، يظنون أنها لا تصل إلى الصبح، يظنون أنها لا تكشف للقمر، ويدعون القمر رجل، أشياء كثيرة. كذلك أيضا يظنون أن المرأة المحادة لا تكلم أحدا، ولا 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 تكلم من يستأذن عند الباب. كل هذا ليس له أصل، فإن كنت تريد هذا فهذا ليس له أصل، إن كنت تريد أشياء ثانية فتذكرها. حتى
يعني مثلا في الحج في العام الماضي تقول أحد منهم لا استثمار، لا تستثمر بالحصى.
لا إيش
تنهى بنت عن استثمار بالحصى؟
إيش
استثمار بالحصى؟
إيه
تنهاها.
إيه
وتقول فيه كلام في النهي عنه.
إيه نعم، على الاستثمار بالأحشار ثبت عن الرسول عليه الصلاة
والسلام. وبين
أحجار مكة خاصة؟
لا لا، تنهى أي أحجار.
لا ما صحيح،
الله
هذا ليس صحيح.
فتبيينها أنا بينتها وجائز ورد عن الرسول، لكن هناك قناعة راسخة فيها إنما أمور صحيحة.
أنت إذا أخبرت الإنسان بالحق
نعم
أبرأت ذمتك، ثم إن اهتدى فلك وله، وإن لم يهتدي فلك وعليه، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام إنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. يعني بلغت الخير ما تعرفه من الحق، ثم إن قبل من بلغته وإلا فأبرأت ذمتك. في أيضا من بالنسبة لهذا يأخذون أحجارا من مزدلفة ويظنون أنه لا يصح رمي الجمرات إلا بأحجار من مزدلفة، هذا غلط، وليس أخذ الأحجار من مزدلفة بسنة، خذ الأحجار من أي مكان. ثم إن بعضهم أيضا يأخذ أحجار ويزيد معه حجرات حصى وينسى ويأتي بها إلى بلده، ثم يسأل يقول هل يجوز ألقيها في الأرض؟ ماذا تقولون؟ أو نقول اذهب سافر بالطائرة، نعم، عشان تلقيها في ميناء. يعني يظنون هذا. هؤلاء نبين لهم أنه لو نسيت أحجارا في جيبك من الجمرات فرمها في أي مكان. نعم.
شيخ، من شروط صحة صلاة العيد أن تكون مستوطنين، لكن يسافر المسافر وجد مستوطنين في البلد المسافر له يقيمون الصلاة، هل يجب عليه الدخول معهم ولا أنه ما يجب؟
أولا صلاة العيد بارك الله فيك أكثر العلماء على أنها سنة، وقيل أنها فرض كفاية، وقيل أنها فرض عين، والأقرب أنها فرض عين على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء حتى الخير حتى ذوات الخدور والعواثق أن يخرجن لصلاة العيد. فإذا مررت ببلد وهم يصلون العيد، فإن كنت سائرا في سفرك فلا عليك أن تبقى أن تنزل، لكن إذا كنت نازلا في هذا البلد لمدة يومين أو ثلاثة وصادف يوم العيد فإنك تصلي معه.
هل الطوف مثلا أو عدة مناسك هل مكة يهدونها؟
أي نعم، لا كذلك مثلا إذا كنت في مكة وأقام صلاة العيد وأنت بطوف فاقطع الطواف، اقطع الطواف وصل العيد ثم كمل من المكان الذي أنت قطعت منه. هنا.
طيب على الرجال والنساء فرض عين يعني؟
لا، النساء ما يظهر لنا فرض عين، لكن الرسول أمر بذلك، أمر النساء أن تخرج، ولهذا ليس هناك صلاة تدعى إلى المرأة لا الجمعة ولا الصلوات الخمس ولا قيام رمضان إلا صلاة العيد. نعم.
بالنسبة يا شيخ ضرب الأمثال بالقرآن،
إيش؟
ضرب الأمثال بالقرآن.
نعم.
مثلا يقول أحد ويمكرون يمكر الله إذا رأى رجل مثلا يحتال عليه كذا.
نعم.
أو يخادعون الله وخادعون.
إذا صح أن تنطبق الآية على هذا المعنى فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بالقرآن حينما خرج الحسن والحسين يعثران في ثيابهما ثم نزل من المنبر وأخذهما وجعلهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن المهم أن تنطلق. أما تقول لرجل يخادعون الله وهو خادعهم وهو مؤمن، لا، فهذا لا يجوز، لأن هذه الآية المنافقين. نعم. لا تجي لا تجي لا تحرك بس هذا
سجل للتسجيل. ونسأل فضيلة الشيخ جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة.
نعم.
تكبيرة الانتظام جلسة الاستراحة، هل يجب تكبيرة الانتظام جلسة الاستراحة إلى القيام؟ أم التكبيرة واحدة هي تكبيرة القيام من السجود إلى؟
أول نسأل عن جلسة الاستراحة هي مشروعة ولا غير مشروعة؟ قبل أن نسأل عن التكبير لها. جلسة الاستراحة الذي يظهر من النصوص وتجتمع به الأدلة أنها مشروعة لمن كان عاجزاً عن النهوض من السجود إلى القيام، وأما إذا كان قادراً نشيطاً فالأفضل أن لا يجلس.
من فضلك اقلب الشريط.